من أعجب الفتاوى، وهذه طفرة أو الحقيقة أراها بعدا جديدا ما كان موجودا من قبل بهذه الطريقة صار اليوم. فتوى خرجت من بعض لجان الفتوى في حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسعة واشتراء الحلوى، بل وفعل المواكب التي فيها بعض المناظر، أن هذا يجوز في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. إذ الاحتفال بمعنى الاحتفاء، والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم من أصول الشريعة، وهذه المظاهر من باب الوسائل، فلا بأس بذلك. والوسائل هذه ليست مخصوصة بما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر في ذلك واسع، ولهذا لا بأس بالأناشيد الدينية، ولا بأس بالتواشيح، ولا بأس بصناعة الحلوى، ولا بأس بإهداء الحلوى، ولا بأس بالاحتفال بهذا المولد في هذا اليوم، ولا بأس ولا بأس ولا بأس. ثم يقولون، وهذا البعد الجديد، يعني هذا الكلام معروف عنهم من قديم، أنهم يرون هذا من قديم يرون هذا، لكن الجديد ما هو؟ الجديد أنهم يردون على السلفيين، فيقولون بأن السلفيين يرون المنع من ذلك اعتمادا على فتاوى ابن باز وابن عثيمين. وأنا لا أعلم في حدود علم القاصر أنه سبق أن أشاروا إلى ابن باز وابن عثيمين نصا، أو السلفيين نصا، يعني يمكن أن يقال مثلا كانوا يقولون إيه وبعض المتشددين يمنع من ذلك وكذا، لكن النص على هذا، هذا باب جديد، لنعلم أنه قد يقرب في الحقيقية بين منهج الصوفية والأشاعرة وبين المنهج السلفي، فيستغلون مثل هذه الفتاوى للنيل من المنهج السلفي، وهذا واضح. ثم نقلوا كلام ابن باز ولم يتعقبوه بحرف، أن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الإحداث في الدين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإذا لم يرد عن النبي ولا عن أحد من الصحابة فيكون بدعة. وكلام العثيمين نفس المسألة أيضا، أنه لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة وكذا وكذا، وسكتوا ولم يتعقبوا ابن باز ولا ابن عثيمين، ما قالوا بل هذا ورد، بل كذا بل كذا بل كذا، بل ورد عن الصحابة مثلا، أو بأن هذا يرد عليه بأنه ليس بدعة كذا وكذا، أبدا ما تعقبوا ابن باز ولا العثيمين بشيء. فالذي لفت النظر في مثل هذه الفتاوى الكلام بأن السلفيين يمنعون ويعتمدون على فتاوى ابن باز وابن عثيمين، ليصبح الاعتماد بعد ذلك إذا قلت ابن باز والعثيمين يصبح إجراما وعلامة على التشدد وعلامة على التطرف، وكان هؤلاء منبوذون الذين يعتمدون على فتاوى ابن باز والعثيمين وابن تيمية و فها أنت ترى الهجمة شرسة، ولا يراد بها فتوى، وإنما يراد بها النيل من منهج، لأنه في الحقيقة إنما ينال من منهج الصوفية الغلاة، ينال من منهج الأشاعرة، فلا بد من تنحية هذا المنهج. فطارة يستغلون مثل هذه الفتاوى، وطارة يستغلون سلبيات هؤلاء الذين يزعمون السلفية، وهم والسلفية منهم براء في الأمر السياسي، سلبيات السياسية وسلبيات في الواقع، فيستغلون كل هذا، وفي النهاية يحطون كل هذا على المنهج السلفي، والمنهج السلفي بريء من هذا كله، وهو منهج أثري. وفعلا نقول لكم هذا الأمر تفعلونه عبادة أو عادة، تتقربون به إلى الله أو تفعلونه عادة، والواضح أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم يقولون هذا احتفاء بالنبي وهذا من أصول الشريعة وهذا كذا وهذا كذا. نقول طيب حسن، إذا كان هذا من باب العبادة والطاعة، فإن العبادة والطاعة كما هو معلوم توقيفية، فلا بد فيها من نص، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أو جهله، ماذا تقولون يا أصحاب الفتوى؟ علم النبي ذلك أو جهله؟ فإن قلتم جهله قلنا جهله وعلمتموه فهذا من أبطل الباطل. فإن قلتم علمه نقول علمه وقاله أو علمه وكتمه. فإن قلتم علمه وكتمه فقد أهنتم جناب النبوة وأنتم تريدون الاحتفاء به. وإن قلتم علمه وقاله قلنا لكم أين قاله، ونتحدى أن يرد واحد على هذا. يبقى أولا يا زغبي نقول إيه الأول هذا تتقربون به إلى الله؟ هذا عبادة وطاعة ولا عندكم عادة؟ ليس الوسيلة، الغاية هو عندكم عبادة وطاعة، الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة المولد تقربا إلى الله عز وجل بالاحتفاء بنبأ، هذا عبادة ولا عادة؟ سيقولون عبادة. عبادة علمها النبي أو جهلها؟ علمها وقالها ولا علمها وكتمها؟ وفي النهاية يلزم من قولكم هذا أنها عبادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جهلها وعلمتموها أنتم، ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. السلف الحقيقيون، السلف النبي والصحابة، لا تشوش مليئة. نقول السلف الذين هم النبي والصحابة. فهل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمقتضي موجود، المقتضي موجود، وهو احتفاء احترام النبي، تبجيل النبي، محبة النبي، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله موجود ولم يفعله النبي. وإذا لم يفعل النبي الشيء وقد تركه مع وجود المقتضي يدل ذلك على أن فعله بدعة. ولهذا نقول لهم الأذان في العيدين لماذا لم يشرع، مع أن القائل قد يقول إنما أؤذن لجمع الناس والأذان إعلام. وصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عنه في الصلوات الخمس، فيكون المعنى الموجود قائما. نقول الأذان للعيدين بدعة، لأن هذا المقتضي وهو دعوة الناس إلى الصلاة كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله النبي مع وجود المقتضي دل هذا على أنه بدعة، إلا إذا وجد المقتضي ومنع مانع فحينئذ سيشير النبي لهذا المانع، كما قال في صلاة التراويح والاجتماع عليها، قال صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليكم. إذا المقتضي موجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا خشية أن تفترض. فإذا مات النبي وقد انتهى زمن الفرضية وزمن الوحي فإن الاجتماع للتراويح يكون سنة. هذه المسألة الأولى في أصل الاحتفال. الثانية أن الشريعة وردت بالاحتفاء به صلى الله عليه وسلم وتعظيم وتوقيره، لا بالاحتفال بمولده. وقد دلت كيف نعظم النبي ونحتفي بمحبته، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، بنصرة سنته، باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، بالذب عنه، بامتثاله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. الأمر الثالث أنكم لو صدقتم في هذا فما هو مظهر الاحتفاء عندكم؟ أكل الحلوى والتوسعة وإقامة المولد وغير ذلك. نقول بذلك تجعلونه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله أن الشرع أبطل كل عيد إلا عيدين، هما ماذا؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا الذي يشرع فيه الفرح وتوسيع الأولاد أو كذا. فهل يوم ثالث؟ هل يوم ثالث؟ ليس يوجد يوم ثالث على ما يكون في العيدين. إذن هذا إحداث جديد، وأعياد الأمة من جنس عبادتها. قال النبي: فأبدلكم الله. وهذه الصيغة تدل على أنها أعياد شرعية، وإذا كانت أعيادا شرعية فوجب فيها الاتباع. الأمر الذي بعد ذلك: إذا قلتم قال النبي ذاك يوم ولدت فيه فكان يصومه، نقول خالفتم حتى هذا في هذا، فإن النبي كان يصومه وأنتم تأكلون. النبي كان يصوم كل اثنين أن يبين يصومون الثاني عشر من الربيع وإن لم يوافق الاثنين. إذن أنتم خالفتم حتى في مخالفتكم نفسها فقد خالفتم فيها. فيبقى القول بأنكم تروجون لهذا لأن هذا شعار لجماعتكم وشعار لمذهبكم، أنكم أحدثتم في الأمة منذ قرنها الرابع، أحدثتم في الأمة هذه الاحتفالات والاحتفاءات، ولم تقتصروا على الاحتفال بالنبي فقط بل تحتفلون بموارد العارفين بالله كما تدعون. فحتى لو ثبت الاحتفاء بالنبي عندكم فلماذا تحتفلون ببقية وسائر الموتى؟ هذا يدل على أنه شعار لكم ومذهب لكم، تريدون نصرة مذهبكم عن طريقه، فلهذا قلتم هذا. ثم إن هذه الفتوى تضمنت أنواعا من التلبيس والتدليس، منها أدوم ذكر أن هذا المنقول عن السلف، وقد ذكر هذا ابن كثير وذكر هذا فلان وعلان من المؤرخين، نقول وأن هذا عمل السلف في هذه القرون بعد القرن الرابع، نقول ذكروا هذا واقعا ولا ذكروا هذا حكما واختيارا. ابن كثير يقول بجواز احتفال بالمولد، نقول لأصحاب هذه الفتوى هاتوا لفظة واحدة لابن كثير أو ابن رجب أو غيرهما على أنه يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسألة الخاصة. أما أنهم يحكون أن الناس كانوا على هذا فالمراد بالناس أهل البدع والأهواء، ليس الناس أهل العلم والتحقيق، ليس الناس لديهم أهل العلم والتحقيق. وعليه فإننا نقول بأن هذه الفتوى باطلة 100%. وأما النقل عند باز والعثيمين فإنكم قد نقلتم، فردوا على هذه الفتوى التي ذكرها ابن باز وهذه الفتوى التي ذكرها ابن عثيمين إن كنتم صادقين. طيب، يقول سائل: هل يجوز شراء الحلوى للأولاد في المولد ونحن نعلم حرمة الاحتفال به، ولكن فقط نأتي بالحلوى لأن الأطفال يريدونها؟ وما الفرق بينك وبينهم الآن؟ تأتي بالحلوى وأنت تعلم تحريم الاحتفال، فالحلوى من مظاهر الاحتفال، والذبح بقصد هذا اليوم من مظاهر الاحتفال فلا يجوز. أما من كان يذبح عادة فلا بأس، وأما من كان يشتري يقول لك أصل حلوى لذيذة وجديدة ولا تكون إلا في هذه الأيام، فنقول انتظر حتى ينتهي هذا واشتري. إذا وجد في الأسواق حلوى بعد انتهاء هذه الأيام والمراد الأيام بنية أنك تشتري حلوى موجودة في هذه، أما قبلها فقد تتهم في هذا الباب ويكون من باب الحيل، فلا بد أن يسد الباب. أما بعدها فلا حيلة، أما بعدها فلا حيلة. نعم. وقد يقول قائل أيضا أو تقول أخت من الأخوات بأنه يرسل إلي الأبوان بعض الحلوى وأنا أستحي أن أرد ذلك، نقول هذا ليس حياء وإنما هو ترك للإنكار، فعلى الأخت أن تنكر هذا وتقول أنا لا أخذ هذا شيء وهذا بدعة ولا أخذه. كذلك ما يحصل من هدايا من بعضهم لبعض، كذلك ما يحصل من صرف من بعض الشركات لهذه الحلوى، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. نعم.